إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات عملنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا إن صرف القلب عن الحق عقوبة عظيمة يعاقب بها من لم يهتم بقلبه والعياذ بالله تعالى والقلب هو أشرف ما في البدن في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن انتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي راحل الحمى يوشك ان يرتع فيها الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وقال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فبسلامه القلب وعافيته يلقى العبد ربه لقاء حسنا وبفساده تفسد الاعمال ويلقاه لقاء سيئا والعياذ بالله والله تبارك وتعالى حكم العدل إذا صرف قلب العبد عن اتباع الحق ورغبته وإبصاره والعمل به فإن هذا من عدله جل وعلا وما يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد ولنبتغي العلماء ذكروا أسبابا ينصرف بها القلب أو يصرف بها القلب عن معرفة الحق لعلنا نتعرض لثمانية منها في هاتين الخطبتين إن شاء الله تعالى. وأول ما من الأسباب وأرجو أن توصلي لذلك جيدا التفريط في اتباع الحق أن يفرط العبد في معرفة الحق والعلم به والعمل به فإذا فرط في ذلك عوقب بأنه لا يلتزم ولا يعلم قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك كذلك أحشرت آياتك نسيتها وكذلك اليوم تنسى قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفر الله تعالى لمن علم الحق وعمل به ان لا يضل في الدنيا وان لا يشقى في الاخره وترى قوله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه الموت الآية. فتفريط العبد في اتباع الحق وأول أبواب معرفة الحق هو العلم به، أن يتعلم الإنسان وأن يبصر الحق من أهله وأن يستمع إليهما وأهل الزيغ والأصغر يعني أهل البدع والشبهات والعياذ بالله. فتفريط العبد عن معرفة الحق له أسباب، ومنها ضعف الإيمان، فإذا ضعف إيمان العبد فإن الحق يكون أمامه واضحا ولكنه لا يبصره كالأعشى بل كالأعمى يرى الشمس في ضياعة النهار. وأيضا من الأسباب للتفريط في اتباع الحق حب الجاه والمكانة والمنزلة والرياسة والحرص على ذلك والعياذ بالله. وحب الظهور الذي يقسم الظهور كما قال الله، وأفضل منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما في دم جريان أرسل في بهية إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: أضل على العبد من حب المال والشرف. فإذا حرص العبد على المال فصار له إلى أن يعبده كما قال صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخطيفة، تعيس عبد الخميصة، إن في غبي وإن لم يعطى سخط، فإذا انتقص وإذا شيك فلا انتقش. إذا صار إلى هموهما فإنه لا يتبع الحق ولا يبصره ويصبح على قلبه بشارة. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قد يكون على علم ولكن حب الظهور وحب الوجهة وحب السلطان قد يعميه عن معرفة الحق والعمل به. وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره بشارة فمن يهديه من بعد النار أفلا تذكرون ألا تعقلون ذلك. فلذلك ظن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الإمارة لا يعطاها. وقال صلى الله عليه وسلم للعبد الزاهد أبي ذر: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف نعمة مرضعة وبئسة باطنة باطنة. ثم جاء يقصد الإمارة رضي الله عنه وأرضاه. فالتفريط في اتباع الحق والعمل به سبب انتكاس القلب والعياذ بالله وعدم رؤيته للحق وعدم اتباعه له وصرف القلب عنه والعياذ بالله. السبب الثاني الكبر الذي هو سبب في كفر ابليس وسبب في كفر اليهود والعياذ بالله. فابليس قال صلى الله عنه: الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. فكفر على امر الله لما امره الله تعالى ان يسجد لادم ما لم يهن اسرافا ولكنه قصر قياسا فاسد. فقدم عبده فقال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. فخرج منها مذعوما مدحورا والعياذ بالله تعالى. واليهود علموا ان محمدا صلى الله عليه وسلم وامنوا بذلك بقلوبهم ولكن نارهم الحسد والكبر عن اتباع الحق والعياذ بالله. ولما فهم من صوارف القلب عن الحق الحسد وهو تمني زوال النعمه عن الخير. والكبر وهو بطل الحق يعني رد الحق واستحقار الناس. رد الحق واستحقار الناس ذرة منهم تمنع من دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابة: يا رسول الله إن أحدا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم مصححا المفاهيم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمز الناس يعني استحقار الناس. فإذا رأيت الرجل يرد الحق مع نبوحه أو يستحقر الناس ويتعالى عليهم فهذا متكبر والعياذ بالله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في نقل المنطق له: ولهذا تجد اليهود يقننون ويصرفون على بعضهم لما في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء، فالكبر يصد عن الحق وكذلك الحسد والعياذ بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع عن نفسه ذلك أيام تقعين، فكان يحمل جاكه ويقصف نعله ويقرأ صلاه ويقوم بيته يعني يكنسه، يدفع بذلك الكبر عن نفسه عليه السلام. فكانت الجارية تأتي وتأخذ بيده وتنطلق به حيث شاءت، وكانت الصلاة تقام ويتبين بيننا ساعة يعني وقتا من الزمن، والنبي صلى الله عليه وسلم وصلى كان يتبع الناس ويجب الثناء على المساكين يتفكر أحواله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس بين أصحابه كأحدهم حتى من عربية من الوادية يقول عليكم محمد صلى الله عليه وسلم وإمامه صلى الله عليه وسلم يمر في صوته أربع طعن ويمر وجهه المرحومة عند يهودي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس إذا رد شيء من العلم أو العمل أو المجاهة أو المكان من الناس فإذا به يمنعوه وهو والعياذ بالله متكبرا متجبرا في الأرض. وهذا الرجل قال لي اتبع القانون في ظهره والعياذ بالله وتكبره، وهو أيضا رجل متبع لإبليس في تكبره والعياذ بالله. فإذا كنت كبرا وكبرا عند الله فإنه يصد عن الحق ويصرف عنه والعياذ بالله. السبب الثالث التحسب، التحسب لشخصنا أو لغيرنا أو لمنحب ما غير مطلع للكتاب والحق الكتاب والسنة، فهذا من أعظم أسباب الصواب على الحق. والحمد لله قبل أن نسمع في الأحزاب والله التشدد والتفرق والتجمع من زين والحمار ومن محاربة وشقاق بينهم بعضهم البعض والعياذ بالله تعالى. وقد قال الله جل وعلا ولا تنفعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وصدور، وقال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولم يبارك هذه النعمه حتى من الصحابه رضي الله عنهم اذا برسول الله يفضل غضبا شديدا ويحب على اصحابه كان المفروض عبد الوجه حق الامهات، كما لم يجرم في عبد الله رضي الله عنهما ان المهاجرين ارتفع عن صغيرين فخرج المهاجرون الى المهاجرين وخرج الانصار الى الانصار، فخرج عليه رسول الله غاضبا محمرا وجهه كان المفروض فيه حق الامهات، وقال ادعنا الجاهليه وانا بلغ عليكم على الرغم ان الله عز وجل شهيد وذكر في الكتاب والسنه المهاجرون والانصار الذين قال الله عنهم فاستغفروا من الوالد من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبهم على نقل الايمان فقال حب العلمه الايمان حب الانصار. ومع ذلك لم يرى هذا الشعر وصبيه وتحسبا وتبرعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا على الجاهلية ما نبغي ما نغلقكم دعوها فإنها ممكنة، وفي رواية فإنها خبيثة. وبعض الناس لا يفرح إلا إذا تفرق المسلمون وعند الاستثناء كل مؤمن كن بشرا والعياذ بالله، وهذه علامة على كثرة قلبه وسوء طول يده والعياذ بالله، وهو لا يعلم إلا فضلا. وعند تفرق الناس فتراه إماما مغتالا كفورا والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات في من قتات، قال المؤمن. والمؤمن كما قال العلماء هو الذي ينكر الجواب من الناس بغرض الاجتهاد والعياذ بالله، وهذا اشد من اصلاحه كما قال العلماء لانه يفسد في الناس في يوم ما يفسده الساحر في سنه عياذا بالله تعالى. ولذلك المؤمن لا يدخل الجنة مع اول وحده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه اختلاف في النظر والرد على الجهمية، وفي ذلك يعني قبول النصيحة إذا قبل صاحب الهوى النصيحة ممن ينفعه حال، وفي ذلك أيضا تشكيل جمع وانقطاع الهم واختلاف إخوان عقدته الله النخلة والنفوس ما تدين بذلك إلا من عصمه الله ونجاه. بعضهم في الأحزاب وبعضهم في الجماعات ويعلم أنه على باطل ولكن أخذه معهم عقل معين وبيعة معينة وتحسن معين أو رحلة معينة فإذا به لا ينتقل هذا البطل إلى الحق بسبب ذلك والعياذ بالله. وهذا خطأ، ومن يأمن على وجهه أن يموت على ذلك والعياذ بالله أو يصلح يقول غدا نتوب غدا نتوب. وقد قال ابن القيم رحمه الله من أعظم أسلحة إبليس سوف فلا تزور ولكن قل وعجلت إليك رب سوف كما قال أنبياء الله سبحانه وتعالى. فحزنوا أبا أخوه يقال وجنوا الشباب منهم كان عندهم اندفاع وحماس من التحسن حول حزبه أو جماعة معينة ومن معينة يلتزم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويلتزم الصور الآخر من جماعة المسلمين وعامة المسلمين ولا داعي للتحزن والتفرق. أيضا سألوا أن من أسباب صرف القلب عن الحق المعاصي والذنوب. قال الله سبحانه وتعالى وكلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إذا لم يكن مصائب والبلاء والهموم وإذا صرف القلب عن الحق بسبب المعاصي والذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رجع إلا بتوبة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه طبيعة النفيس الداء والدواء أو الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وما أخرجنا إلى قراءة مثل هذه المؤلفة الدواء والدواء الداء والدواء أو الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يقول رحمه الله فإن الطاعة نور والمعصية ذلة وكلما قلت الذلة يعني كثرت نور المعاصي ازدادت حيرته كلما كان الإنسان أكثر حيرة كلما هدى هذه أعلام على كثرة معاصيه وذنوبه حتى يقع في البدع والضلالات والعلوم المفردة وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده فليس مآله إلا الهوى والعياذ بالله تعالى. فهكذا الذنوب تولد الإنسان وتنزل للعلوم بل ربما أوقعته في البدع والمعاصي إذا كبرت في قلبه وتحير قلبه فإنه يعود أمره إلى البدع والمعاصي إلى البدع والعياذ بالله. خمسا الغفلة عن سؤال الهداية. بعض الناس إذا عرف شيئا من الحق وعلمه يظن كان واخذ صكا إلى الجنة وإلى رجال الله جل وعلا وتراه يرفع به داعيا أبدا ولم يحافظ على الواقع من سنة أو قيام أو من اجتهاد في العبادة بل رسل الجماعة بل ربما جمع الصلاة معتقدا أنه قال أنه علم الحق أو تعالى أولا فإنه لازم والعياذ بالله. وهذا من غفلة القلب وصرفه عن الحق فإن الله جل وعلا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال العلماء يعني الموت. فالغفلة عن سؤال الهداية ليست سبيل المؤمنين ليست سبيل المؤمنين وإنما سبيل المؤمنين قال الله فيه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهكذا المؤمن فقير مفتقر إلى الله جل وعلا. قال ابن القيم في مجموع الفتاوى قال ابن القيم في مجموع الفتاوى فإذا اتقى العبد إلى الله وأدنى النظر في كلامه في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. إنما في هذه الفتن فاسألوا وسيما من ضاقت عليه السنة الاستقامة كم مرة تختم كتاب الله بشهر ولئن كنت تختمه قبل الفتن بشهر فعليك أن تختمه كل أسبوع مرة فإنه من أعظم أسباب التبرع على الحق فإنه من أعظم أسباب التبرع على الحق. فبعض الناس ينشغل بالدين والقلب والكلام في الناس ويرى القلة في عيناه وينسى الجدع في عينه. اهتم الناس الأول داعوا الناس حريصا على هدايتهم. فهذه بعض من الله يسمى قلب الحق. نسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا إليه وأن يرزقنا العمل بطاعته. أقول ما سمعت وأستغفر الله إنه كان غفارا. حكم الليل أسبع إلى النعم مظاهرة وبطنه أشهر لا إله إلا الله واحكمه وشرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. ثالثا من أسباب صرف القلب عن الحق والعياذ بالله رد بعض الحق أن يأخذ شيئا من الحق إذا رافق هواه وأن يرد غيره إذا لم يوافق هواه فصار إلهه هو معبوده والعياذ بالله تعالى. وقد أمر الله جل وعلا بالتزام الحق كله فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير رحمه الله يعني خذ الإسلام بكل شرائعه فلا تدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا شملتكم وعملتكم. أما الذي يأخذ الحق إذا وافق هواه ويرفضه إذا خالفه فهذا من سوء المنافقين. قال الله جل وعلا وإن يكن لهم الحق يأتون إليه ويؤمنون أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحلف الله عليه ورسوله وما أولئك بالمؤمنين. أما الرجل المسلمين والرجل المسلم بحق فهو الذي يقف عند كتاب الله. في البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما واصف من فارق عمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله. أي الوقافين أي الوقافين أي الوقافين غير المتبعين لأهوائهم. هكذا يصف ابن عباس عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري في صحيحه يقول عنه كان وقافا عند كتاب الله. إذا كان سائرا في طريق الهوى والضلال إذا ذكر فإن قلبه يعود حتى وإن كان الحرب شيئا فإنه يلتهي ويعود إلى الحق ويقف عند كتاب الله تعالى. وعند البخاري عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إني أخشى إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. هذا هو الصديق المبشر بالجنة وأفضل الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخاف أن يترك شيئا من الحق فيزيغ قلبه فيهلك والعياذ بالله تعالى. والفتنة وهي الشرك تكون في ترك الحق كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أتدري من الفتنة؟ الفتنة بالشرك الفتنة بالشرك أن يأخذ الرجل بقول سفيان سفيان مسلمتين من العلم ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في ذلك الزيغ والضلال والعياذ بالله. سامعا يا إخوة الاعتقاد دون الاستفهام أن يعتقد الإنسان في قلبه أمرا ما ثم يكتب له الكتاب والسنة دليلا على ذلك وهذا من التخطي بين الله ورسوله. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا ما في التقوى. ولذلك قال الله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا من أمر الفوائد كما قال العلماء بين السن والبدع. يقول ابن تيمية رحمه الله في فتاوى وعملوا من القرآن فتأولوه على آرائهم يعني أهل الأهواء فتأولوه على آرائهم دارا يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأول من يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. يعني صاحب الباطل إذا جاء الحق فإنه يتأوله على غير وجهه أو أنه يستدل بآيات من الكتاب والسنة على مراده وليس هناك وجه للاستدلال بها. ثانيا وأخيرا أيها الإخوة التزام أصول فاسدة. يقول ابن تيمية رحمه الله في فتاوى من اتبع الهدى في غير الكتاب والسنة لم يثبت من الله إلا بعدا. وقال رحمه الله تعالى في ظل تعارض العقل والنقل وليس يقول شيئا واحدا بينا بنفسه ولا عليه دليل معلوم للناس بل فيها هذا الاختلاف والصراع. قد قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط ابن خالد بن مسعود رضي الله عنه خطا لنوح صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخطا عن يمينه وعن شماله خطوطا وتلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم قال إن هذه السبل على كل منها شيطان يدعو إلى بدعته. فانحذر انحذر عباد الله من هذه السبل على غير كتاب الله وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب الايمان وزينه في قلوبنا، وكمل الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم احفظ مصر امن وامانه، اللهم احفظ مصر امن وامانه، صفاء ورفاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق مراد المؤمنين لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانه الصالحه الناصحه، وجنبهم بطانه السوء رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم مرضاهم يا ارحم الراحمين. اللهم هم على اهل القبور الموحدين قبورهم. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم انك الحق بين قلوبنا، اللهم ابعد عنا نزغات الشياطين. اللهم انا نعوذ بك من الاهواء ومن مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم انا نرجو الناس مثله، فاخبرنا منك ما يرضى فينا ولا نخشى ولا نبتغي، برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم، واخر الصلاه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إن صرف القلب عن الحق عقوبة عظيمة يعاقب بها من لم يهتم بقلبه والعياذ بالله تعالى. والقلب هو أشرف ما في البدن، ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن انتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيها، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وقال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فبسلامه القلب وعافيته يلقى العبد ربه لقاء حسنا، وبفساده تفسد الاعمال ويلقاه لقاء سيئا والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى حكم العدل إذا صرف قلب العبد عن اتباع الحق ورغبته وإبصاره والعمل به، فإن هذا من عدله جل وعلا. وما يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ولنبين لنا ذكر أسبابا ينصرف بها القلب
أو يشعر بقيم القلب عن معرفة الحق لعلنا نتعرض لثمانية منها في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. وأول من الأسباب وأرجو أن توصلي لذلك جيدا التقييد في اتباع الحق أن يفرق العبد في معرفة الحق والعلم به والعمل به فإذا فرط في ذلك عوقب بأنه لا يلتزم ولا يعلم. قال الله عز وجل فإنا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك فلئن عبدت لأكونك نسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتقى الله تعالى لمن علم الحق وعمل به ان لا يضل في الدنيا وان لا يشقى في الاخره. وترى قوله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا الايه. فتفريط العبد في اتباع الحق واول ابواب معرفه الحق هو العلم به ان يتعلم الانسان وان يوصل الحق من اهله وان يتبع اهلهما واهل الزيغ والاصاغر يعني اهل البناء والشبهات والعياذ بالله. فتفريط العبد عن معرفه الحق له اسباب ومنها ضعف الايمان. فاذا ضعف ايمان العبد فإن الحق يكون أمامه واضحا ولكنه لا يبصره كالأعشى بل كالأعمى يرى الشمس في ضياعة النهار. وأيضا من الأسباب للتفريط في اتباع الحق حب الجاه والمكانة والمنزلة والرياسة والحرص على ذلك والعياذ بالله. وحب الظهور الذي يقسم الظهور كما قال الله وأفضل منه قوله صلى الله عليه وسلم ما في دم جميعا انسنا في بهية الى ان قال صلى الله عليه وسلم اضر على العبد من حب المال والشرف. فاذا حرص العبد على المال فصار له الى ان يعبده كما قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخطيفه تعيس عبد الخميصه الا في غبي وان لم يعطى سخط فإذا انتقص وإذا شيك فلا انتقش. إذا صار إلى همومهما فإنه لا يتبع الحق ولا يبصره ويصبح على قلبه بشارة. قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم قد يكون على علم ولكن حب الظهور وحب الوجهة وحب السلطان قد يعميه عن معرفة الحق والعمل به. وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره بشارة فمن يهديه من بعد النار أفلا تذكرون ألا تعقلون ذلك. فلذلك ظن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب الإمارة لا يعطاها. وقال صلى الله عليه وسلم للعبد الزاهد أبي ذر يا أبا ذر إنك رجل ضعيف نعمة مرضعة وبئسة الباطنة باطنة ثم جاء يقصر الإمارة رضي الله عنه وأرضاه. فالتفريط في اتباع الحق والعمل به سبب في انتكاس القلب والعياذ بالله وعدم رؤيته للحق وعدم اتباعه له وصرف القلب عنه والعياذ بالله. السبب الثاني الكبر الذي هو سبب في كفر ابليس وسبب في كفر اليهود والعياذ بالله. فإبليس قال صلى الله عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فتقرا على أمر الله لما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم ما أتى الله عز وجل ولكنه قصر قياسا فاسد فقدم عبده فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من طين. فخرج منها مذعوما مدحورا والعياذ بالله تعالى. واليهود علموا أن محمدا صلوا عليه وأمنوا بذلك بقلوبهم ولكن أراهم الحسد والكبر عن اتباع الحق والعياذ بالله. ولما تمني من صوارف القلب عن الحق الحسد، ولتمني زوال النعمه عن الخير والكبر وهو بطل الحق، يعني رد الحق واستحقار الناس. رد الحق واستحقار الناس ذره منهم تمنع من دخول الجنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فقال الصحابه: يا رسول الله، ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه. قال صلى الله عليه وسلم مصححا المفاهيم: ان الله جميل يحب الجمال، ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق يعني رد الحق، وغمز الناس يعني استحقار الناس. فاذا ليس الرجل يرد الحق مع نبوحه أن يستحقر الناس ويتعالى عليهم فهذا متكبر والعياذ بالله تعالى. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما في نقل المنطق له: ولهذا تجد اليهود يقننون ويصرون على بعضهم لما في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء. فالكبر يصد عن الحق وكذلك الحسد والعياذ بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع عن نفسه ذلك أيام دفعه، فكان يحذف شأته ويحذف نعله ويقطع صبره ويقوم بيته يعني يكنسه، يدفع بذلك الكبر عن نفسه عليه السلام. فكانت الجارية تأتي وتأخذ بيده وتنطلق به حيث شاءت، وكانت الصلاة تقام ويتوجه كلمة ساعة يعني وقتا من الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم وصلنا كان يتبع الناس ويجب الفقراء والمساكين، يتفكر احواله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس بين اصحابه كاحدهم حتى من عربي ياتي من الباديه يقول عليكم محمد صلى الله عليه وسلم، وامام صلى الله عليه وسلم يمر في صوته ارض ومطعم، وامام رجل من مرحومه عند يهودي صلى الله عليه واله وسلم. وبعض الناس إذا رد شيء من العلم أو العمل أو المشاهد أو المكان من الناس فإذا به يموعوه والعياذ بالله متكبرا متكبرا في الأرض. وهذا الرجل قال لي: اتبع القارون في ظهره والعياذ بالله وتكبره، وهو أيضا رجل متبع لإبليس في تكبره والعياذ بالله. فإذا كنت كبرا وكبرا عند الله فإنه يصد عن الحق ويصرف عنه والعياذ بالله. السبب الثالث التحسب. التحسب لشخص ما او لرجل ما او لمنحب ما غير مقتنع للكتاب والحق الكتاب والسنه، وهذا من اعظم اسباب الصواريخ على الحق. والحمد لله قبل ان يصل في الاحزاب والله التشدد والتفرق والتجمع الجماعه من زين والحمار ومن محاربه وشقاق بينهم بعضهم البعض والعياذ بالله تعالى. وقد قال الله جل وعلا: ولا تنفعوا فتغشوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولم يبارك هذه النعمه حتى من الصحابه رضي الله عنهم اذا برسول الله يفضل غضبا شديدا ويحب على اصحابه كان المفروض في وجهه حق الرمان، كما لم يجرم في عبد الله رضي الله عنهما ان المهاجرين ارتفع عن ابراهيم فخرج المهاجرون من المهاجرين وخرج الانصار على الانصار، فخرج عليه رسول الله غاضبا محمرا وجهه كان يهوى فيه حق الرميان، وقال: ادعنا الجاهليه وانا بينهم عليكم على الرغم ان الله عز وجل ذكر في الكتاب والسنه المهاجرون والانصار الذين قال الله عنهم: فاستغرقوا من اموالهم من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبهم على نبي الايمان فقال: حب العلمه الايمان حب الانصار. ومع ذلك لم يرى هذا الشعر عصبيه وتحسبا وتبرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا على الجاهليه ما نبي الله عليكم جعلوها فانها ممكنه. وفي روايه: فانها خبيثه. وبعض الناس لا يفرح الا اذا تفرق المسلمون وعند الاجتماع كل منك نشر والعياذ بالله. ولكن أعلم سبحانه بخلقه وسوء طريقته والعياذ بالله فهو لا يعلم إلا خبرا وعند تقرب الناس فتراه ملاما مغفلا كفورا والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة فقط سوى من قد قال المؤمن. ومن خلق العلماء هو الذي ينكر شواذ الناس بغرض الاكتساب والعياذ بالله. وهذا شك الاصلاح كما قال العلماء لانه يفسد في الناس في يوم ما يفسد الساحر في سنه عياذا بالله تعالى. ولذلك المؤمن لا يدخل الجنه مع اول مهله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه اكله في النظر ورد على الجهميه وفي ذلك يعني قبول النصيحه اذا قبل صاحب الهوى النصيحه ممن ينصحه حال وفي ذلك ايضا تشكيل جمعه وانقطاع الهم واختلاف اخوان عقدته الله النخله والنفوس وفضيل بذلك الا من عصمه الله ونجاه. بعضهم في الاحزاب وبعضهم في الجماعات ويعلم انه على باطل ولكن عقده معهم عقد معين وبيعة معينة وتحسب معين أو رحلة معينة فإذا به لا ينتقل من هذا الباطل إلى الحق بسبب ذلك والعياذ بالله. وهذا خطأ ومن يأمن على وجهه أن يموت على ذلك والعياذ بالله أو يصلح يقول غدا أتوب غدا أتوب. وقد قال ابن القيم رحمه الله من أعظم أسلحة إبليس سوف فلا تصور ولكن قل وعجلت اليك رب سوف كما قال انبياء الله سبحانه وتعالى. فحزنوا ابا كره يوسف وسيم الشباب منهم كان عندهم اندفاع وحماس من التحزب حول حزبه او جماعه معينه ومن معينه يلتزم كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ويلتزم الصور الاخر من جماعه المسلمين وعامه المسلمين ولا داعي للتحزب والتفرق. ايضا سالوا لم يسلم صرف القلب عن الحق المعاصي والذنوب. قال الله سبحانه وتعالى وكلما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم اذا لم تكن مصائب والبلايا والهموم واذا صرفوا القلب عن الحق بسبب المعاصي والذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء الا بمعصيه وما رجع الا بتوبه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه طبيع النفيس الدواء والدواء او الدواء الشافي لمن سال عن الدواء الشافي. وما احرجنا الى قراءه مثل هذه المؤلفات الدواء والدواء الدواء والدواء او الدواء الشافي لمن سال عن الدواء الشافي. يقول رحمه الله فان الطاعه نور والمعصيه ذله وكلما قلت السنة يعني كثرت نور المعاصي ازدادت حيرته كلما كان الإنسان أكثر حيرة كلما هدى هذه أعلامه على كثرة معاصيه وذنوبه حتى يقع في البدع والضلالات والعلوم المفردة وهو لا يشعر فأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده فأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده فليس مآله إلا الهوى والعياذ بالله تعالى. فهكذا الظروف تهلك الانسان وتنزل من الهموم بل ربما اوقعته في البدع والمعاصي اذا كبرت في قلبه وتحير قلبه فانه يعود امره الى البدع والمعاصي الى البدع والعياذ بالله. خمسا الغفله عن سؤال الهدايه. بعض الناس اذا عرف شيئا من الحق وعلمه يظن كان واخذ صكا الى الجنه والى رجال الله جل وعلا وتراه يرفع به الى عين ابدا ولم يحافظ على الواقع من سنه او قيام او من اجتهاد في العباده بل ولا صلاه جماعه بل ربما جمع الصلوات معتقدا انه قال انه علم الحق او تعلم يوما فانه لازم والعياذ بالله. وهذا من غفله القلب وصرفه عن الحق فان الله جل وعلا قال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قال العلماء يعني الموت. فالغفله عن سؤال الهدايه ليست سبيل المؤمنين ليست سبيل المؤمنين وانما سبيل المؤمنين قال الله فيه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنهج على الله. فهكذا المؤمن فقير مفتح من الله جل وعلا. قال ابن القيم في مجموع الفتاوى، قال ابن القيم في مجموع الفتاوى: فإذا اتقى العبد إلى الله وأدنى النظر في كلامه، في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى. إنما في هذه السنة فاسألوا، وسيما من ضاقت عليه السنة الاستقامة، كم مرة تختم كتاب الله بشهر؟ ولئن كنت تختمه قبل الفطر بشهر فعليك أن تختمه كل أسبوع مرة، فإنه من أعظم أسباب الثبات على الحق. فإنه من أعظم أسباب الثبات على الحق. فبعض الناس ينشغل بالدين والقلب والكلام في الناس ويرى القداسة في عيناه وينسى الجدع في عينه. اهتم الناس الأول داعي الناس حريصا على هدايتهم. فهذه بعض من الله تسمى قلب الحق. نسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا إليه وأن يرزقنا العمل بطاعته. أقول ما سمعت وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسمع على النعم ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سادسا من أسباب صرف القلب عن الحق والعياذ بالله رد بعض الحق، أن يأخذ شيئا من الحق إذا رافق هواه، وأن يرد غيره إذا لم يوافق هواه، فصار إلهه هو معبوده والعياذ بالله تعالى. وقد أمر الله جل وعلا بالحزام الحق كله فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير رحمه الله: يعني خذوا الإسلام بكل شرائعه، فلا تدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا شملتكم وعمتكم. أما الذي يأخذ الحق إذا وافق هواه ويرفضه إذا خالفه فهذا من سوء المنافقين. قال الله جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه وجنون أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحلف الله عليه ورسوله وما أولئك بالمؤمنين. أما رجل المسلمين ورجل المسلم بحق فهو الذي يقف عند كتاب الله. في البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما واصف للطرق عمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله. أي الوقافين؟ أي الوقافين؟ أي الوقافين غير المتبعين لأهوائهم؟ هكذا يصف ابن عباس عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري في صحيحه يقول عنه كان وقافا عند كتاب الله. إذا كان سائرا في طريق الهوى والضلال إذا ذكر فإن قلبه يعود حتى وإن كان الحرب شيئا فإنه يلتهي ويعود إلى الحق ويقف عند كتاب الله تعالى. وعند البخاري عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. هذا هو الصديق المبشر بالجنة وأفضل الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يترك شيئا من الحق فيزيغ قلبه فيهلك والعياذ بالله تعالى. والفتنة وهي الشرك تكون في ترك الحق كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أتدري من الفتنة؟ الفتنة بالشرك، الفتنة بالشرك أن يأخذ الرجل بقول سفيان، سفيان بن سعيد الثوري من العلم، ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في ذلك الزيغ والضلال والعياذ بالله. سامعا يا إخوة، الاعتقاد دون الاستفهام، أن يعتقد الإنسان في قلبه أمرا ما، ثم يكتب له الكتاب والسنة دليلا على ذلك، وهذا من التخطي بين الله ورسوله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا من في التقوى، ولذلك قال الله: واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا من أمر الفوائد كما قال لنا بين السن والبدع. يقول ابن تيمية رحمه الله في فتاوى: وعملوا من القرآن فتأولوه على آرائهم يعني أهل الأهواء، فتأولوه على آرائهم دارا يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة من اتهم الله بغير الكتاب والسنة لم يثبت من الله إلا بعدا. وقال رحمه الله تعالى في غير تعالى العظيم: وليس ليقول شيئا واحدا بينا بنفسه ولا عليه دليل معلوم للناس، بل في هذا الاختلاف والاضطراع. قد قال الله جل وعلا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط ابن خالد بن مسعود رضي الله عنه، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا. وتلا هذه الايه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم قال: ان هذه السبل على كل منها شيطان يدعو الى بدعته. فانحذر عباد الله من هذه السبل على غير كتاب الله وعلى غير سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله سبحانه ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب الى الايمان وزينه في قلوبنا، وكمل الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم احفظ مصر امن وامانا. اللهم احفظ مصر امن وامانا، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاه امورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانه الصالحه الناصحه، وجنبهم بطانه السوء رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم مرضاهم يا ارحم الراحمين. اللهم هم على اهل القبور الموحدين قبورهم. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم انك الحق بين قلوبنا، اللهم ابعد عنا نزغات الشياطين. اللهم انا نعوذ بك من الاهواء ومن مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم انا نرجو الناس مثله، فاخبرنا بك ما يرتقينا ولا نخشى ولا نبتغيه، برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.